نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذا اللقاء وهذه الحلقة بهذين السؤالين اللذين أرسل بهما أحد الأخوة المستمعين. في سؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ لأننا نلاحظ أن البعض قد يتهاون في هذا الأداء، وهل من كلمة تحثون من خلالها المستمعين على أداء هذا النسك العظيم لمن لم يسبق له الحج؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فأولا أحب أن أبين مشروعية الحج وفرضيته على المرء المسلم. ولا شك أن الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، والله عز وجل أوجبه في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك وبين مكانته. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. الحديث رواه الإمام مسلم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين مكانة الحج من أركان الإسلام في حديث ابن عمر الشهير المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذا يؤكد ويبين أن الحج هو أحد أركان الإسلام وأنه واجب، لكنه واجب على من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطع فهو معذور. كذلك جاء في الآثار ما يؤكد بأن المسلم إذا قدر على الحج فعليه أن يبادر وأن لا يتأخر، من ذلك ما رواه السعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وكذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وعن السؤال الذي يتعلق بالمبادرة إلى الحج، لا شك أن المسلم متى ما استطاع الحج وتوفرت فيه بقية الشروط فإن عليه أن يبادر إلى الحج، ومن أعظمها الاستطاعة، أعظم هذه الشروط الاستطاعة، فإذا توفرت هذه الشروط عليه أن يبادر إلى الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والحج في الأصل هو مأمور به، كما سمعنا في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. والأصل أن الأمر إذا صدر فإنه يكون على الوجوب وعلى الفورية أيضا، فيبادر على المسلم أن يبادر متما استطاع إلى الحج سبيلا، أن يبادر إلى أداء هذا الركن العظيم، سواء كان ذلك من ذكر أو من أنثى.
السؤال الثاني يسأل: هل يلزم الحصول على الترخيص؟ لأنني أستطيع أن أحج بدون هذا الترخيص.
نعم، ما يتعلق بالترخيص فهو تنظيم. نعم، الحج على المسلم في العمر مرة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ولذلك الواجب على المرء أن يحج في عمره كله مرة واحدة، فإذا أدى ذلك فقد أدى الركن الواجب عليه في ذمته، وما زاد على ذلك فهو تطوع، كما هو نص الحديث: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وأيضا الحث على التطوع في الحج أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور هو السالم من الآثام والرفث والفسوق وقام به على الوجه المطلوب. لكن يجب على المسلم أن يراعي شيئا آخر، وأنه في هذا العصر ومع توفر المواصلات وأمن السبل ووعي الناس بهذا الركن العظيم كثر الحجاج، فلو أن الناس كلهم حجوا كل سنة لأدى ذلك إلى أن يقتل بعضهم بعضا، وأن يتسع لهم الطرقات والخدمات التي توفرها الدولة. ومن هنا اتجه إلى أن يكون هناك ترخيص في الحج، بأن يكون إنسان كل ما بين حجة أخرى فترة معينة تنظيما للحج، حتى يتمكن المفترضون أولا من أداء فريضتهم، ويتاح المجال أيضا لغير المفترضين للزيادة والتطوع. فرؤيا يعني يكون هناك مدة معينة بين كل حجة وأخرى، خاصة ما بعد الفريضة، ونظم هذا بطريقة التصريح. ولذا ينبغي للمسلم أن يحترم مثل هذه النظم التي جعلت لتسهيل أداء الحجاج لحجهم، وألا يتحايل عليها، لأن ذلك يخالف مقصود الحج من أداء من وصل إلى مكة شعيرته على الوجه الصحيح، وأن تكون الخدمات والطرقات متوفرة لهم. فأؤكد وأقول مرة ثانية: عليهم أن يحترموا مثل هذا التنظيم، وأن يلتزموا له، هذا من باب التعاون على البر والتقوى بين المسلمين جميعا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عاصم من الرياض يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟
هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، حديث صحيح. ومعناه أن الإنسان إذا حج ولم يفسق ولم يرفث فإنه يخرج نقيا من الذنوب والخطايا، كما أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنب عليه. والنهي عن الرفث هو اجتناب أن الإنسان إذا حج اجتنب ما حرم الله عز وجل عليه من الرفث وهتيان النساء، والفسوق وهو مخالفة أمر الله عز وجل فيما أوجب عليه، فلا يفعل هذا ولا هذا. ومن أتى بحج على هذه الصفة فقد فاز بالموعود من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغفر ذنوبه، أن يرجع من كيوم ولدت أمه خاليا من نقيا من الذنوب.
أحسن الله إليكم. المرسلة التي رمزت لاسمها بنون واو سين من مكة المكرمة لها سؤال تقول فيه: فضيلة الشيخ، أريد منكم أن تفهموني أركان الحج، وهل من كان غير متزوج يجوز له الحج أثابكم الله؟
أولا نبدأ بالجواب على فقرة السؤال الأخيرة، هو أن من لم يكن متزوجا هل له الحج؟ نقول نعم، الزواج ليس شرطا في الحج، بل المسلم إذا تمكن من الحج فإنه يجب عليه أداؤه والمبادرة، سواء كان ذلك من ذكر أو من أنثى ولو لم يتزوج. وأما عن سؤالها عن أركان الحج، فالحج له أركان أربعة، أولها الإحرام وهو نية الدخول في النسك، فيجب على المسلم أراد الحج أن يحرم، ومن لم يحرم فلم يدخل في الحج، من لم يحرم وهو نية الدخول في النسك فلم يدخل في الحج، مثل تكبيرة الإحرام، إنسان أراد أن يصلي ثم وقف ولم يكبر تكبيرة الإحرام فإنه لم يدخل في الصلاة، فكذا من لم يحرم لم يدخل في الحج، فكان الإحرام هو نية الدخول في النسك أحد أركان الحج. الركن الثاني الوقوف بعرفة في جزء من يوم عرفة من ليل أو نهار، فمن لم يقف بعرفة من يوم عرفة أو حتى جزء من ليلة يوم النحر فإنه لم يحج. كذلك الركن الثالث طواف الزيارة أو ما يسمى بطواف الإفاضة، ووقته من منتصف ليلة النحر، ويجوز تأخيره عن أيام منى، وهذا أيضا هو الركن الثالث من أركان الحج. كذلك الركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة، وهذا أيضا الركن الرابع من أركان الحج. فهذه الأركان التي لا بد من الاتيان بها، وإذا تخلف أحدها فإن الحج لا يصح أبدا.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: فضيلة الشيخ، حججت وقد أتتني الدورة الشهرية كرمكم الله أثناء الحج، وانتهيت وأنا علي هذه الدورة، ثم خرجت إلى جدة مكان سكني، ويوم كان 22 من شهر الحجة ذهبت إلى مكة مرة أخرى ووقفت طواف الإفاضة والوداع، وكان نوع نسكي الإفراد، فهل علي إثم؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
ما ذكرته الأخت السائلة من صفة ما أتت به في حجتها هذا وما تراها من الحيض وكيف تعاملت مع الموقف، فحجها على هذه الصفة حج صحيح إذا كانت قد استوفت باقي أعمال الحج، لأن الممنوع على الحائض الحاجة هو دخول المسجد والطواف، وأما باقي أعمال الحج فتصح ولو مع الحيض، وهذا ما حصل من السائلة، ولذا كما قلنا فإن حجها صحيح إذا كانت قد استوفت باقي أعمال الحج.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد نون نون مصري يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، ما صفة التلبية؟ وهل هي تستحب على كل حال أم أن لها مواطن تستحب فيها؟ وما هو وقتها؟
التلبية لا شك أنه يستحب للمسلم بعد الدخول في النسك الاشتغال بالتلبية، وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويقولها المسلم ويكررها، ويسن للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أما النساء فإنهن يخفضن أصواتهن فلا يسمعها أحد إلا من كان بجانبها من رفيقاتها. وأما بداية التلبية فقد ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية من حين أحرم، حين يحرم والتلبية يبتدئها المرء المسلم، ولم يزل يلبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد، هذا بداية التلبية، وذلك وقت نهايتها عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، فعند ذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية لأنه شرع في أسباب التحلل. والذي يحرم بعمرة يلبي منذ إحرامه إلى أن يبدأ بالطواف. وأما المواطن التي تتأكد فيها أو يتأكد فيها استحباب التلبية والإكثار منها لأنها من شعار الحج، الموطن الأول إذا عقد الإحرام ودخل في النسك رفع صوته بالتلبية، وكذلك إذا ركب دابته أو سيارته فإنه يكون قد انتقل من حال إلى حال فأيضا يلبي، وإذا نزل أيضا من دابته أو من سيارته على الأرض لسبب أو غرض فإنه كذلك يحرص على التلبية. إذا صعد مكانا مرتفعا كأن ترتفع به دابته أو ترتفع به سيارته فإنه أيضا يتأكد في هذا أن يلبي، وإذا هبط منخفضا أو واديا، وكذلك إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو لحاجة ونحو ذلك فإنه يتأكد هنا أيضا تكرار التلبية. كذلك تتأكد التلبية أيضا بعد الصلاة المكتوبة في عرفة وفي مزدلفة وفي منى ما دام محرما، فكلما صلى صلاة مكتوبة وهو محرم كرر التلبية. هذه بعض المواطن التي يستحب أو يتأكد فيها الاتيان بالتلبية، مع أن كما قلنا بدايتها منذ الإحرام حتى رمي جمرة العقبة بالنسبة للحاج، وبالنسبة للمعتمر منذ الإحرام حتى البداء في الطواف.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: فضيلة الشيخ عبد الله بارك الله فيكم، طلب مني أحد الأخوة أن أحج عن أخته حج قران وأنا من أهل مكة، فهل يتصور القران من المكي؟
يمكن أن يكون المكي قارنا إذا أحرم خارج مكة، لأن العمرة يجب الإحرام لها من خارج مكة من أدنى الحل أو من أحد المواقيت المعتبرة، وذلك مثل أن يخرج مثلا المكي لحاجة مثلا إلى الطائف مثلا بالقرب من الحج، ثم لما أراد دخول مكة أحرم قارنا، فهذا هو الذي يتصور. أما أنه يأتي بعمرة أو يحرم بعمرة وحج من داخل مكة فلا بد أن تكون العمرة على كل حال إذا كان مكيا من أدنى الحل، أو أن يأتي بها إذا كان قد خرج لحاجة في أشهر الحج وهو قد عزم الحج، يأتي بعمرة من أحد المواقيت كما مثلنا. نعم.
بارك الله فيكم. أحسن إليكم. هذا أحد الإخوة يسأل ويقول: ما حكم لبس الجوارب التي تستر القدم للمرأة وهي محرمة وتريد الطواف بها؟
المرأة المسلمة لا يحرم عليها لبس المخيط إلا ما جاء النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة إذا أحرمت لا تنتقب ولا تلبس القفازين، بس هذا هو الممنوع عليها، الانتقاب ولبس القفازين. أما سائر لبس المخيط فهو جائز، ومن ذلك أن تلبس كما قالت جوارب تستر قدميها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه هي المستمعة منى تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، اعتمرنا وتوضأنا من السيل ودخلنا الحرم وأدينا العمرة ولم نكن نعلم أن الطواف يشترط فيه الطهارة من ريح وغيره، ونحن لم نتذكر أننا قد انتقض وضوءنا ولكننا لم نحرص على الطهارة والوضوء قبل البدء بالطواف، فما حكم عمرتنا؟
هذا الأخ السائل ذكر أنه تطهر عند الميقات وتوضأ، وإنما يشك، وهذا الشك لا مكان له، لأن المسلم إذا توضأ وتطهر فإن الأصل يستصحب هذا الأصل وهو أصل الطهارة ولا يخرج منه إلا بيقين. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يجد أنه خرج منه شيء في الصلاة قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه قاعدة عامة بأن اليقين لا يزول بالشك، ما داموا قد تطهروا وتيقنوا الطهارة فلا مكان لمثل هذه الشكوك، وما قاموا به من عمرة فهي صحيحة إن شاء الله متى كان قد استكمل جميع أعمال العمرة.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. المستمع أحمد من الرياض يسأل ويقول: ما حكم استعمال الصابون المعطر والمعجون للحاج؟
الصابون والمعجون ليس طيبا لا لغة ولا عرفا، ولذلك لا حرج في استعماله على المحرم، ولا يدخل في النهي عن التطيب المحرم على المحرم إتيانه.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: فضيلة الشيخ، أنوي الحج بإذن الله تعالى هذا العام، وأنوي أن أضحي، فهل يجوز لي الحلق في العشر استعدادا للحج أم لا؟
هذا الأخ السائل يسأل عن مشكلة أو إشكال يكثر ووقوعه وتعرض بعض الناس له، ذلك أن المسلم إذا أراد أن يضحي ودخلت العشر فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا. ثم يعرض لذلك أنه يريد أن يحج، وربما إذا أراد أن يغتسل عند الميقات يسن له أن يأخذ من ما زاد من شعر إبطه وعانته، وأيضا إذا أراد أن يحل من عمرته فإنه لا بد من التقصير. وهنا يجب أن نفرق بين شيئين: بين المستحب هذا لا يفعله، كما لو أراد أن يأخذ شيئا عندما أراد أن يغتسل للإحرام من شعر عانته أو من إبطيه فإننا نقول لا تفعل، لأن هذا مستحب وأنت تريد الأضحية وأنت ممنوع من أخذ أن تأخذ من شعرك من أظفارك شيئا، والالتزام باجتناب الممنوع مقدم على إتيان المستحب. أما إذا أخذ من شعره إذا أراد أن يحل فهذا لا بد منه للإحلال وواجب عليه، فهذا يأخذ من شعره ولا يضر ذلك أضحيته التي يريد أن يضحي بها.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لي الحج وعلي مبلغ من المال كنت قد استلفته من أبي وأخي وطلبت منهم الإذن فسمحوا لي بذلك؟
هذا السائل يسأل بأنه يريد الحج، وهل يجوز له أن يحج عليه مبلغ من المال تسلفه من أبيه أو من أخيه وطلب منهم السماح له فسمحوا له؟ أنا أقول نعم، إذا كان عليك دين لشخص سواء كان من أبيك أو أخيك حتى أجنبي وهو حال ولا يتسع مالك لنفقة الحج ولسداد هذا الدين أو قسط هذا الدين، فإن وفاء الخلق والآدمي وحقه مقدم على حق الله عز وجل، فيجب عليك إما أن تقضيه وإما أن تستبيحه بأن تذهب وتحج وتقضيه إذا عدت من الحج أو توفر لديك المبلغ، فإن استأذنته وأذن فإن لك أن تحج ما دمت قادرا، بل عليك أن تحج ما دمت قادرا على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أحج عن زوجي لأنه معاق، فهل يجوز لي ذلك وهل لي من أجر؟
نعم، النيابة في الحج ثابتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بل وردت عدة أحاديث تدل على النيابة في الحج، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. فقال: حج عن نفسك. فلم ينكر عليه أنه لبى عن شخص آخر، وإنما أنكر عليه تقديمه حج هذا الشخص الآخر قبل أن يحج هو، فدل ذلك على أن النيابة في الحج جائزة، وغيرها من الحديث التي وردت في هذا الباب. فهذه المرأة التي تريد أن تحج عن زوجها الذي هو معاق لا بأس عليها من أن تحج، بل إنه إذا كان قادرا بماله وعاجزا ببدنه وجب عليه أن يخرج من ماله من يحج عنه يؤدي عنه هذه الفريضة من زوجته أو من غيرها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.